الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في يومنا هذا 13 من الشهر الثاني لعام 48 و400 ألف نشرع في كتاب الافتتاح، وهو الدرس 49 من سنن النسائي. قال رحمه الله: كتاب الافتتاح، أي افتتاح الصلاة والدخول فيها، والمراد به شرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تنوعت عبارات العلماء في تسمية هذا الكتاب، ففي البخاري ذكرت كثير من أحكام الصلاة في كتاب الأذان، وفي مسلم في كتاب الصلاة، وهكذا تتنوع عبارات المصنفين. قال: باب العمل في افتتاح الصلاة، أي أول ما يقوم به المصلي، وأول ما يشرع فيه الطهارة، وتقدم بابها، ثم استقبال القبلة وتقدم بابها، وهكذا إن كانت الصلاة في المساجد تقدم بابها، وإن كان مأموما تقدم بابها. والمراد به هنا ما يقوم به المصلي عند شروعه فيها ابتداء، منذ تكبيرة الإحرام وإلى التسليم. قال رحمه الله: بسند متصل أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثنا سالم حا وأخبرني أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان هو بن سعيد عن شعيب عن محمد وهو الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح التكبير في الصلاة رفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه. وهذا التكبير يسمى بتكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها، ولفظها الله أكبر في قول جماهير العلماء. وذهب الشافعي إلى أنها بأي لفظ تفيد التعظيم، وهكذا ذهب أبو حنيفة إلى أبعد من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث المسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر. والعمل في حال التكبير إما أن يرفع يديه قبل التكبير أو في حاله أو بعده إلى حذو منكبيه، وهذا الرفع من السنن وليس من الواجبات، وقد اتفق عليها الأئمة الأربعة. وإذا كبر للركوع فعلى مثل ذلك، أي رفع يديه إلى حذو منكبيه، ثم إذا قال سمع الله لمن حمده فعلى مثل ذلك، أي حين يقوم من الركوع وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. وهذا هو الحكم الصحيح في هذا. وأما ما جاء أنه يرفع في كل خفض ورفع فيحمل على هذه المواطن، ويضاف إليها الموطن الرابع إذا قام من الركعتين في الصلاة الرباعية والثلاثية. الحديث أخرجه البخاري 735 ومسلم 390 وأبو داود 721 والترمذي 255 وابن ماجه 858. وانفرد به البخاري 739 في رواية نافع: وإذا قام من الركعتين رفع يديه، وبنحوها في رواية محارب بن دثار. قال رحمه الله: باب رفع يدين قبل التكبير، أي أنه يجوز. وبالسند المتصل أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن يونس عن الزهري قال أخبرنا سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم يكبر. قال: وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، يفعل ذلك حين يرفع رأسه من الركوع، ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. خرجه البخاري 736 ومسلم 390 وهكذا أخرجه أحمد 4540. وأما أبو داود فقد ذهب إلى أن زيادة نافع من قول ابن عمر وليس بمرفوع، ورده الحافظ بن حجر فتح الباري بأن البخاري صحح رفعه، والبخاري من أئمة العلل، وهكذا من صحح الرفع الدارقطني. قال رحمه الله: باب رفع اليدين حذو المنكبين، وما جاء أنه حيال الأذنين أي رؤوس اليدين. وبالسند المتصل أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. قد تقدم الحديث، ويكون الرفع مدا بحيث يكون باطن الكفين إلى جهة المصلي، يعني ظهر الكفين إلى جهة المصلي وباطن الكفين إلى القبلة. باب رفع اليدين حيال الأذنين. وفي السند متصل أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما افتتح الصلاة كبر ورفع يديه حتى حدث أذنيه ثم قرأ فاتحة الكتاب فلما فرغ منها قال آمين يرفع بها صوته. الشاهد رفع اليدين إلى حيال الأذنين، وقد جمع ابن القيم كما في زاد المعاد وما يأتي من التأمين في موطنه، وأن الصحيح رفع الصوت، وأخرجه البخاري 735 وأيضا مسلم وأحمد 4674، وأخرجه مالك الموطأ برواية حليثي لكن دون ذكر رفع اليدين عند إرادة الركوع، وصواب ابن عبد البر في التمهيد 9211 رواية من روى الحديث عن مالك بذكر رفع اليدين قبل الركوع، وذكر أن إسقاطها أتى من مالك وربما وهم فيه لأن جماعة حفاظا رووا عنه الوجهين جميعا. قال رحمه الله وفي السند المتصل أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعته نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع يديه حين يكبر حيال أذنيه، وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع. أخرجه مسلم 391 بل وقبل ذلك البخاري 737 وهو عند أبي داود 745 وأحمد 20531، وأخرج أحمد 20537 من طريق همام عن قتادة به بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حيال فروع أذنيه في الركوع والسجود، وذكر السجود فيه شاذ. قال أبو السند المتصل أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة رفع يديه وحين ركع وحين رفع رأسه من الركوع حتى حاذ فروع أذنيه. تقدم باب موضع الإبهامين عند الرفع، لأنها إذا كانت فروع الأصابع عند الأذنين سيكون الإبهام دون ذلك. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا فطر بن خليفة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تكاد إبهامه تحاذي شحمة أذنيه. بهذا اللفظ أخرجه أبو داود 737 وأحمد 18849. باب رفع اليدين مدى ليس كما يفعل العامة ومن إليهم من الجهال بأنه يحرف اليدين عند رفعهما ونحو ذلك، ولكن يوجه بطون يديه إلى القبلة. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن سمعان قال جاء أبو هريرة رضي الله عنه إلى مسجد بني زريق فقال ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بهن تركهن الناس، كان يرفع يديه في الصلاة مدى ويسكت ثنية ويكبر إذا سجد وإذا رفع. أما التكبير سيأتي بابه، وأما الرفع فهذه صفته، وأما السكوت فالمراد به الدعاء الذي قبل قراءة الفاتحة دعاء الاستفتاح كما في حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطايا، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. خرج أبو داود 753 والترمذي 240 وأحمد 9608 وعند الترمذي 239 من طريق يحيى بن يمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة نشر أصابعه. قال عبد الله بن عبد الرحمن شيخ الترمذي حديث يحيى بن اليمان خطأ، وابن حي قال أبو حاتم كما في العلل لابنه 458. قال باب فرض التكبيرة الأولى أي تكبيرة الإحرام. وفي السند المتصل أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، وكان يجلس في المسجد كثيرا لقضاء حوائج الناس وللذكر ونحو ذلك، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله صلى نافلة، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي أي لم تحسن تصلي وإلا فهو قد صلى، فرجع فصلى كما صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل: الذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا. لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه بالأولى والثانية لظنه أنه إنما استعجل الصلاة، فلما رأى جهله علمه كيفية الصلاة. وقد استدل العلماء بهذا الحديث على أن الفرائض والأركان ذكرت فيه، بل الواجبات وما سوى ذلك من المستحبات. ورد هذا القول الحافظ بن حجر رحمه الله كما في الفتح نقلا عن ابن دقيق العيد أن هنالك من الواجبات ما لم تذكر في هذا الحديث، ويؤخذ كل حكم بحسبه. وفيه الحلم بغير استحلاف، وفيه أن من صلى صلوات على جهل لا يعيدها فعلمني. وهذا هو المتعين لأن يصلي الإنسان كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، أي تكبيرة الإحرام، وهي ركن في قول كثير من أهل العلم وفرض في قول جمهورهم، وذهب بعضهم إلى سنيتها وهو أبعد الأقوال. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قد جاء أنه يقرأ فاتحة الكتاب، ذهب أبو حنيفة إلى عموم ما يقرأ من كلام الله عز وجل. والصحيح قراءة الفاتحة لما جاء في حديث رفاعة بن رافع زيادة اقرأ بأم القرآن. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، لا يصوب ظهره ولا يحصره وإنما بين ذلك. ثم ارفع حتى تعتدل قائما. رد على مالك وأبي حنيفة إذ ذهب إلى عدم ذلك، فاكتفى مالك بقرب الاعتدال، فقال أبو حنيفة بالرفع اليسير، فلا بد أن يقوم حتى يعتدل قائما ويطمئن في قيامه، ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا على 7 أعظم كما سيأتي، على جبهته ويديه وركبتيه وقدميه، ثم ارفع حتى اطمئن جالسا أي بين السجدتين، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث يسمى بحديث المسيء في صلاته، وذهب بعضهم إلى أنه لو قيل فيه حديث من لم يحسن صلاته كان أحسن، لأن الصحابي رضي الله عنه لم يتعمد الإساءة. وهذا القول قد يكون له حظ، لكن الإساءة قد تنطلق ممن لا يريد العمد، فلا حرج بتسميته بأيه ما شاء. الحديث أخرجه البخاري 6251 ومسلم 397 وأبو داود 856 والترمذي 2692 وابن ماجه 1060. قال الدارقطني فيما نقله عنه الحافظ بن حجر في الفتح الثاني 277 قال: في حلق الطان أصحاب عبيد الله كلهم في هذا الإسناد، فإنهم لم يقولوا عن أبيه ويحيى حافظ. قال: فيشبه أن يكون عبيد الله حدث به على الوجهين. وقال البزار: لم يتابع يحيى عليه. ورجح الترمذي روايات يحيى. قلت: القائل بن حجر لكل من الروايتين وجه مرجح، أما رواية يحيى فللزيادة من الحافظ، وأما الرواية الأخرى فللكثرة، ولأن سعيدا لم يوصف بالتدليس، وقد ثبت سماعه من أبي هريرة، ومن ثم أخرج الشيخان الطريقين. انتهى كلام الحافظ بن حجر. قال رحمه الله: باب القول الذي يفتتح به الصلاة. وفي السند المتصل أخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحمن قال حدثني زيد عن هو ابن أبي أنيسة. محمد بن سلمة هو الحراني، وأبو عبد الرحيم هو خالد بن أبي يزيد. عن عمرو بن مرة عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قام رجل خلف نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: من صاحب الكلمة؟ فقال الرجل: أنا يا نبي الله. قال: لقد ابتدرها 12 ملكا. استدل المصنف بهذا الحديث على أنه من أدعية الاستفتاح، وقد جاء في بعض الطرق أنه من أدعية الرفع من الركوع، فلا حرج من هذا وهذا. وأصح من هذا الحديث في أدعية الاستفتاح ما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وقص الخطايا بالثلج والماء البرد. وهكذا ما جاء عن عمر: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وقد رجح العمل بهذا الحديث الإمام أحمد، ونقل أوجه الترجيح ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث في الاستفتاح منها حديث وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، حديث علي بن أبي طالب الذي أخرجه مسلم، إلا أن بعض أهل العلم رأى أن يكتفي بالآية، وبعضهم رأى أن يأتي بالدعاء أجمع، وهذا هو الصحيح. وهل هذا الدعاء في صلاة الليل أو في صلاة الفريضة؟ بكل قد قال بعض أهل العلم، والذي يظهر من صنيع الإمام مسلم أنه في صلاة الليل. وبأي دعاء من أدعية الاستفتاح جاء أجزاءه؟ هذا في مذهب جماهير العلماء. وأما الإمام مالك فقد ذهب إلى أنه لا يأتي بعد التكبير بشيء سوى قراءة الفاتحة، فأسقط دعاء الاستفتاح وأسقط الاستعاذة، والله المستعان. قال: وبالسند المتصل أخبرنا محمد بن شجاع المروذي قال حدثنا إسماعيل عن حجاج عن أبي الزبير عن عون بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عن حجاجه ابن أبي عثمان قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: عجبت لها، وذكر كلمة معناها فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: ما تركته منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. أخرجه مسلم 601 والترمذي 3592 وأحمد 4627. وأخرج أحمد 5722 من طريق عبد الله بن لهيعة عن أبي الزبير به، وفيه أن الرجل قال ذلك وهم جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن لهيعة ضعيف. قال رحمه الله: باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة. وهذا من مستحباتها ومن محاسنها في قول جماهير العلماء، وهو من السنن التي خالف فيها الشيعة والمالكية والإباضية، وقد صار الضم مذهبا لأهل السنة. قال رحمه الله: أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن موسى بن عمير العنبري وقيس بن سليم العنبري قال حدثنا علقمة بن وائل عن أبيه وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله. أخرجه مسلم مطولا، وأخرجه أحمد 18846، وأصرح منه حديث البراء رضي الله عنه: أمرنا بوضع اليمين على الشمال في الصلاة، أو كانوا يؤمرون أو نحو ذلك، جاء في بعضها ينمي ذلك. أخرجه البخاري. وقد اختلفوا في موضع الوضع، فقال بعضهم على الصدر وحديثه ضعيف، أخرجه ابن خزيمة. وذهب بعضهم إلى أنه تحت السرة في قول لأحمد، وذهب بعضهم إلى أنه على ما يتيسر وهو الأظهر، لا ينزلها من السرة حتى يصير كالمختصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصر كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وأنها فعل اليهود. وهكذا في حديث ابن عمر نهى أن يصلي الرجل مختصرا، واختلفوا في هذا المعنى. قال: باب في الإمام إذا رأى الرجل قد وضع شماله على يمينه، أي أنه يقومه ويعدله، وهو من العمل المباح في الصلاة. قال أبو سند المتصل: أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي قال حدثنا هشيم عن الحجاج بن أبي زينب، ضعفه أحمد بن المديني والنسائي وثقه ابن معين. قال: سمعت أبا عثمان يحدث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم قد وضعت شمالي على يميني في الصلاة، فأخذ بيميني فوضعها على شمالي. خرج أبو داود 755 وابن ماجه 811، وقد ضعف الحديث. قال: باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة. وبالسند المتصل أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن زايدة قال حدثنا عاصم بن كليم قال حدثني أبي أن وائل بن حجر رضي الله عنه أخبره قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي ليتأسى به وينقل عنه، فنظرت إليه فقام فكبر، أي تكبيرة الإحرام، رفع يديه حتى حادت بأذنيه، الرفع الذي يكون مع تكبيرة الإحرام، وهذا وافق فيها أبو حنيفة وخالف بقية الرفع. ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد. هناك ثلاث هيئات: الأولى وضع اليمنى على الرسغ، ماذا على الكف، وضع اليمنى على الكف اليسرى. الثاني وضع اليمنى على الرسغ اليسرى. الثالث وضع اليمنى على ساعد اليسرى. فلما أراد أن يركع رفع يديه مثلها قال وضع يديه على ركبتيه، خلافا لابن مسعود رضي الله عنه فإنه ذهب إلى التطبيق، والتطبيق الصحيح أنه منسوخ. ثم لما رفع رأسه رفع يديه مثلها ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه، يعني سجد بين كفيه وأصابعه متجهة إلى القبلة، ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، هذا في حال التشهد وفي حال القعود بين السجدتين، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة، وهذا في التشهد، ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. التحريك من زيادات زائد ابن قدامة وهو شاذ، إذ أنه خالف جمع من المحدثين، بل وجاءت في عدة أحاديث بدون التحريك، كما بين ذلك شيخنا مقبل رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح. والحديث أخرجه أبو داود 727 ومسك لفظه، وأخرجه أحمد 18870 وابن ماجه 912. فقال البيهقي في السنة الكبرى الثاني 132 يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تحريكها، فعلى هذا يكون لا مخالفة من زائدة على توجيه البيهقي. وقد جاء الإشارة بها عن ابن الزبير في صحيح مسلم، وعن ابن عمر كذلك في صحيح مسلم. قال باب النهي عن التخصر في الصلاة. قد أشرت إلى أنهم اختلفوا في معناه، فذهب بعضهم إلى أنه اختصار القراءة، وذهب بعضهم إلى أنه وضع اليمنى على اليسرى على الخاصرة، وهو الصلب الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن هشام حاوى أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك واللفظ له عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، وأيضا المرأة، وإنما ذكر الرجل خرج مخرج الغالب. والحديث أخرجه مسلم 545، بل والبخاري 1220، وأبو داود 947، والترمذي 383، وأخرجه البخاري 1219 عن أبي هريرة بلفظ نهى عن الخصر في الصلاة. قال أبو السند المتصل أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان بن حبيب عن سعيد بن زياد عن زياد بن صبيح قال صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خصري فقال لي هكذا ضربة بيده، أي ضربه بيده لنهيه وزجره عن هذا الفعل. فلما صليت قلت للرجل من هذا؟ قال عبد الله بن عمر. قلت يا أبا عبد الرحمن ما رابك مني؟ أي ما الذي جعلك تصنع معي ما صنعت؟ قال إن هذا الصلب، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عنه. الحديث ثابت عند كثير من أهل العلم ويضعه بعضهم، لكن هذا هو الصحيح. خرجه أبو داود 903 وأحمد 4849. إلى هنا بارك الله فيكم.